حد لهذه الانتهاكات. بدوره أشاد حزب الله بموقف الرئيس اللبناني أزاء هذا الانتهاك، مشددا على ضرورة دعم الجيش بكافة الإمكانيات لتعزيز قدراته الدفاعية. إلى ذلك اعتبرت قيادة الجيش العدوان عملا إجراميا وخرقا فاضحا لسيادة البلاد، مبينة أن ذرائع الاحتلال مجرد ادعاءات كاذبة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوسع عن اعتداء قوة للاحتلال على بلدة بليدة في الجنوب اللبناني.
ردا على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وبعد الاعتداء الأخير الذي شنته مجموعة من جنود الاحتلال على بلدة بليدة الحدودية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد موظف في البلدية، أمر الرئيس اللبناني جوزيف عون للمرة الأولى الجيش اللبناني بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي على الأراضي الجنوبية البلاد. الرئيس عون اعتبر أن الاعتداء الإسرائيلي يشكل حلقة جديدة في سلسلة الممارسات العدوانية، مضيفا أن لجنة مراقبة الاتفاق يفترض أن تتحرك لوضع حد للانتهاكات عبر الضغط على الكيان للالتزام بمضمون الاتفاق ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اعتبر أن التوغل الإسرائيلي الأخير في بلدة بليدة واستهدافه المباشر لموظف في البلدية هو اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها، متعاهدا بالضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية للاتفاق لضمان وقف الانتهاكات المتكررة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. حزب الله الذي ثمن الموقف الرئاسي اعتبر أن العدوان الإسرائيلي تم بشراكة وتواطؤ أمريكي، وأن واشنطن تمنح الضوء الأخضر لكل تصعيد للضغط على لبنان لتنفيذ مشاريع لا تخدم مصلحته الوطنية، مشددا على أن هذا العدوان يؤكد وحشية الكيان وتعطشه للقتل دون أي مبرر. الجيش اللبناني استدعى تعزيزات أثناء تمركز القوات الإسرائيلية في مبنى البلدية وأجرى اتصالات عاجلة بقوات اليونيفيل للتدخل، إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكنا. وصفت قيادة الجيش اللبناني العدوان الإسرائيلي بالعمل الإجرامي واعتبرته خرقا فاضحا للسيادة اللبنانية، مؤكدة أن ذرائع الاحتلال لا تمت إلى الحقيقة بصلة. في المقابل ادعى جيش الاحتلال أن مبنى البلدية المستهدف استخدم مؤخرا لنشاطات تابعة لحزب الله دون تقديم أي تفاصيل، مقرا باغتيال شخص لا علاقة له بهدف العملية، مبررا أن جنوده قدروا أن موظف البلدية النائم يشكل تهديدا لهم.
شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على خان يونس جنوبي قطاع غزة، شملت عمليات نسف للمنازل ضمن مسلسل خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر فلسطينية أكدت استهداف الجهة الشرقية من خان يونس، مشيرة إلى استهداف الاحتلال منطقة جحر الديك وسط القطاع بقذائف المدفعية. وكانت وحدات الكيان خرقت اتفاق القطاع مؤخرا بغارات عنيفة تسببت بارتقاء أكثر من 100 شهيد، زاعمة أن أحد جنودها قتل في رفح جنوبي القطاع. سلمت كتائب القسام اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثتي أسيرين إسرائيليين وفقا لبنود صفقة التبادل واتفاق غزة. وكانت حركة حماس أعلنت العثور على جثتي الأسيرين الإسرائيليين، إحداهما في خان يونس جنوبي القطاع والأخرى في مخيم النصيرات في وسطه. ومع تسليم الجثتين الجديدتين يتبقى 11 جثة أخرى، إذ من المقرر أن تسلمها حماس إلى سلطات الاحتلال بعد العثور عليها. يذكر أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يستغل ملف جثث الأسرى لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، أما بالقصف أو بتقليص دخول المساعدات مع عرقلة فتح معبر رفح البري. تظاهر عشرات الآلاف من يهود الحريديين عند مدخل مدينة القدس المحتلة رفضا للتجنيد الإلزامي في صفوف الجيش الإسرائيلي. الإعلام العبري أكد أن تظاهرة الحاشدة انطلقت على خلفية اعتقال طلاب المعاهد التوراتية الرافضين للخدمة العسكرية، مشيرة إلى إغلاق شرطة الاحتلال مداخل المدينة وشوارعها المركزية. وقد توافد المتظاهرون من مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، ما تسبب بزحامات مرورية خانقة وإغلاق طرق رئيسية. وخبر الأخير، طالبت الخرطوم مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لجرائم ميليشيا دعم السريع في البلاد. رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس اعتبر الصمت الدولي حيال جرائم الدعم السريع في الفاشر تواطؤا لا يمكن تبريره أخلاقيا وإنسانيا، مشيرا إلى إعلانه الاستنفار التام بأجهزة الدولة لمجابهة العدوان وتطهير العرق بالمدينة نفسها. بدورها شددت ممثلية السودان بالأمم المتحدة على عدم التفاوض مع ميليشيا الدعم السريع ما لم يتم نزع سلاحها، داعية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الموضوع وتصنيف هذه القوات كمنظمة إرهابية. بهذا الخبر رحبت الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بسلمية برنامج إيران النووي. إصابة 3 مدنيين إثر استهداف مسيرة للاحتلال منزلا في بلدة شبعة جنوبية لبنان. وكتائب القسام تسلم الصليب الأحمر جثة ياسيرين إسرائيليين وفقا لبنود اتفاق غزة. سمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد البشر أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصفه للمتقين وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. هذه هي الفضيلة 16. المتقون أسرتهم الدنيا لكنهم فدوا أنفسهم من هذه الدنيا. هذه إشارة إلى من ترك الدنيا وزهد فيها بعد الانهماك فيها والاستمتاع بها. أيها الإخوة والأخوات، هنالك بعض المؤمنين ممن يستهلك وقته في هذه الدنيا، يستغرق في عمله فينسى عبادة الله سبحانه وينسى ذكر الله سبحانه، ثم بعد العمل يستغرق في حياته الاجتماعية، ما بين زيارة إلى فلان أو لقاء مع فلان ومشاكل، ثم إنه يريد أن ينام فهو تعب منهك فينام ليستيقظ من جديد إلى العمل من جديد. أسرتهم الدنيا، أخذتهم إليها، وهذا إذا استمر مع الإنسان فإنه أولا يبتدئ بترك المستحبات وربما بفعل المكروهات، يترك ذكر الله، يترك نوافل الصلاة، يترك الصوم المستحب، وإذا استمر قد يصل إلى التخلي عن الواجبات شيئا فشيئا، وإلى فعل المحرمات شيئا فشيئا، وبذلك يكتسب الأخلاق الرديئة، وهذه الأخلاق تسيطر على عنقه وكأنه صار أسيرا. هذا ما يفعله الانغماس في الدنيا، وهذا ما يفعله استهلاك أوقاتنا لأجل هذه الدنيا. فهذا الإنسان عندما يأتي موعد صلاة الصبح ينزعج، أنا أريد أن أنام، أريد أن أرتاح، سأذهب باكرا إلى عملي فلأنم في هذا الوقت ثم أقضي صلاتي فيما بعد، يستيقظ يذهب إلى عمله، ينغمس في عمله، يا فلان توقف قليلا، هل ذكرت الله منذ صباحك؟ لا، أنا مشغول، فكيف أذكر الله؟ أنا أتعب، أريد أن أربي عيالي، أريد أن أعيش، الدنيا قاسية، إن لم أعمل فكيف سيعيش أولادي وكيف سأعيش أنا؟ ينسى ويصير من الغافلين. قد يأتي يوم، يأتي موعد صلاة الظهر، ويكون هذا منغمسا في عمله، مستغرقا فيه، فينسى صلاة الظهر، فيأتي المغرب، يتذكر أنه لم يصلي الظهر، لكنه الآن تعب، سيقضيها غدا، وعندما يأتي الغد يؤجلها إلى ما بعد، وهكذا فتتراكم عليه الواجبات ويبتعد قليلا قليلا لتصير الدنيا كل حياته، ليصير الدين بعيدا عن حياته. نرى هذا الإنسان، وهنا أتحدث عن البعض وليس عن الجميع، نرى هذا الإنسان في عمله يستمرئ الكذب، يحب الكذب، يستمتع بالكذب، يعيش يومه ضمن الكذب، بل يحلف يمينا غموسا فاجرا، يحلف بالله كاذبا لتيسير أعماله في الحياة الدنيا. قد يستمرئ السرقة، يستلذ بالسرقة، قد يسرق من إنسان جاء إلى شركته أو محله وهو يضحك في سره، لقد استطعت أن أربح من فلان أكثر مما أربح من غيره، وهكذا يعيش حياته، يتحدث بما لا يرضي الله سبحانه، ثم يرجع إلى بيته، قد يذهب إلى السينما ليشاهد فيلما لعل نصف الفيلم على الأقل خلاعي، يذهب لينشط ذهنه وروحه باستماع أغنية من هنا أو هناك، ليشاهد رقصا هنا أو هناك، ليغتاب إنسانا، لينم على إنسان، وما شاكل، تضيع حياة الإنسان، وهكذا تأسر الدنيا أهلها، وهكذا يضيع الإنسان. أما التقي وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها، فكوا رقابهم، حرروا أنفسهم من هذه الدنيا، أعرضوا عنها، تمرنوا على طاعة الله عز وجل، وسلكوا هذا الدرب، واستغرقوا في طاعة الله، انشغلوا بتأمين الواجبات، بترك المحرمات، انشغلوا بفعل المستحبات، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله في بيوتهم وفي مراكز أعمالهم، يذكرون الله في الطرقات وفي كل مكان، هم مع الله سبحانه، لقد استطاعوا أن يقهروا سيطرة الدنيا مع كل لذائذها، مع كل جاذبيتها وإغراءاتها استطاعوا أن يحرروا أنفسهم لتكون عبوديتهم لله سبحانه وحده لا تشاركه الدنيا ولا يشاركه أي شيء آخر. هم عبيد الله وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. أيها الإخوة والأخوات، هل أنتم جاهزون كي تلتزموا بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام، أن تفكوا رقابكم من أسر هذه الدنيا؟ هل أنتم جاهزون لإيقاف الانغماس فيها؟ وهذا لا يعني أن تتركوا أعمالكم، لكن هذا يعني أن لا نكون من الغافلين مهما كانت الأجواء المحيطة بنا، أن لا نكون من الغافلين. علينا أن نتحرك نحو الله سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نقدم لأنفسنا خير النتيجة، ولا تكون النتيجة خيرا إلا مع الله سبحانه وتعالى. أدعو الله أن يجعلنا ممن فكوا أسرهم من هذه الدنيا وتحركوا نحو دينهم وآخرتهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة.
السلام عليكم. كانت القافلة تشق طريقها نحو المدينة المنورة بعدما عادت من سفر تجاري مربح، وكان السرور والنشاط يدب في نفوس التجار الذين يتشوقون للعودة إلى ديارهم وأهلهم، وهم يحملون لهم الهدايا الثمينة. وفي أحد المنازل اجتمعوا حول أحد المسافرين الذين جاءوا للتجارة أيضا، وبدأوا يستمعون إلى حديثه الشيق ونصائحه الربانية. قيل في بعض الروايات إنه الإمام جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام، وقيل بل هو واحد من تلامذته. فلما فرغوا من الحديث وهموا بشد الرحال، وإذا برجل يلوح في الأفق وكأنه عطشان يمشي على قدميه هائما في الأرض، فأنجدوه واستخبروه عما ألم به، فقال إنه كان في قافلة صغيرة ذاهبة إلى الشام، فأغار عليهم قطاع الطرق وسلبوا ما لديهم، وأن بعض أفراد القافلة قاوموا اللصوص فلقوا حتفهم، ومات من تبقى معه جوعا وعطشا. فسألوه عن مكان اللصوص فوصف لهم المكان، فما كان من قائد الرحلة ورئيس القافلة إلا أن شحب وجهه وبدا عليه الخوف جليا، وقال: يا لله، إنها والله المحنة، ولست أدري كيف نفعل. قالوا له: وما ذاك؟ قال: إن ذلك الوادي لا مناص لنا من الدخول فيه، وإنه ينبغي أن نمر به لا محالة، وهؤلاء اللصوص هم جماعة فلان ابن فلان، ذلك الحرامي الذي لم تدخل قلبه الرحمة، ولم يرفق بالمارة، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ارتكبها في سبيل الحصول على المال، ولست أدري كيف نصنع، وعدد هؤلاء يفوق حماة القافلة بأضعاف مضاعفة. ودب الخوف والوجل في قلوب رجال القافلة، وبدأوا يتساءلون عن الحل والمنجى. قال أحدهم: أرى أن ندفن أموالنا هاهنا ونمر أمامهم خالي الوفاض فييأسوا منا بعد أن لا يجدوا شيئا في رحالنا. ومن دون أدنى حديث توجهوا إلى ذلك العبد الصالح يستطلعون رأيه بنظراتهم الوجلة، فقال لهم: لا أرى في ذلك صلاحا، إذ سوف يتيه عليكم مكانها ولن تهتدوا إليها، ولن تعلموا متى سيتاح لكم العودة إليها، ما دام هؤلاء اللصوص يرابطون هنا ويتربصون بالمارة السوء. وقال آخر: وجدت الحل، نعطيك أموالنا ونزعم أنها لك لعلهم يعرفون من أنت فيعافونك. فقال: بل سيزيدهم ذلك إصرارا في الاستيلاء عليها، إن هؤلاء لا يراعون فيكم إلا ولا ذمة، لأنهم لا يدينون بدين الحق. فحار الرجال وقالوا: فما الحل إذن؟ سكت ذلك العبد الصالح ثم قال بعد هنيهة: أرى أن تؤمنوها عند حفاظ الودائع الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وتعاهدوه أن تتصدقوا بمقدار منها إذا أنجاكم من اللصوص. ولم يكن لهم بد من الإذعان لهذا الحل، وعاهدوا الله إن أنجاهم من هذه ليصدقن ببعض أموالهم حين يعودون إلى بلدهم منجحين مفلحين. وهكذا كان، فقد مروا بذلك الوادي الجبلي من دون أن يعترضهم قطاع الطرق، وكأن الله غشي أبصارهم فلم ينتبهوا إلى مرور القافلة.
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه. إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى
غوثاه.
يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه. يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا يليق بجمال الخالق المعلم. كرمنا بالنطق وألهمنا سحر البيان وصنعة الكلام، والصلاة على الرسول الأمجد والسيد المسدد والنبي المؤيد وأهل بيته خلفاء الله في أرضه وحججه في سمائه. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في هذا التجوال الشعري ضمن قراءة قصيدة أخرى من مديح النبي وأهل بيته الكرام سلام الله عليهم أجمعين. وقفتنا لهذا اليوم عند مقطوعة من قصيدة ظمأ النهار للشاعر العراقي حيدر خشان. أولا نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر، ثم الاستماع للقصيدة.
Thank you.
أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية، درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثاً في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولي في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضرتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده بصوت الإعلامي أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
قم يا محمد، قام واحة زنبق وله فراشا قد هفت أنصاره، لليل يسعفه القيام ولا النهار الصب يطوى بالصيام نهاره. خذ يا رسول الله عفو مشاعر، خذ يا رسول الله عفو مشاعر تحكيه عن خجل الفتى أشعاره. فلرب حاك لا يهاب، وربما بالصمت مما يتقى إجهاره. للجاهلية عذرها ما أتقنت إصغاءها لما شدا قيثاره. صم ووحي الله يطرق سمعهم غلف القلوب، فكيف ذا إبصاره؟ لغة السماء بيانه، وفعاله الخلق العظيم، وربه مختاره. قال اذهبوا والنفس إن كبرت عفت، والسيف ما يبست دما أشفاره. ما زال عمك حمزة جرحا جديدا بعد، لما أينعت أثماره. قد كنت بالأفق اليتيم تخيلا، معنى الأبوة أبلجا يشتاره. يتزاحمون عليك أهلا صحبة، والكل مدعيا بأنك جاره. ومحاصر في الشعب عزلة قومه، وهموا بأن يلوى به إصراره. دارت رؤى والسيف تثقله الرؤى، والرأي أقرب للهدى إنذاره. كسرت ما اعتادت قريش غله بيد الأسار، فاستراح إساره. طويت كما يطوى السجل، وشوهدت تشدو على خيط الضحى أطيار، وتصيح للعطشين جاءكم الندى، فلينفض الظمأ القديم غباره. وليغفوا. أغنية بمكة إنها ثكلى إذا ما أجهشت أوتاره.
أعزائنا الأفاضل، من يعش محمدا قراءة وفكرا ووعيا وسلوكا سيعيشه اقتداء بصدق، وسيكون الرسول له أنموذجا في الحياة، فتتسع الحياة له وستكون المجرة داره بما رحبت. غيضا من هذا المعنى نجده في قصيدة الشاعر حيدر خشان من العراق، حيث يضيف:
هو ذا محمدنا العظيم فضاؤه، كنه الحياة وذي المجرة داره. كانت إذا حمي الوطيس سعى لها كرما، وقد سبق المنى بتاره. وهو التهجد إن غفت عين الورى، وهو التعبد إن صحى إبكاره، وهو التجمل إن ألمت نكبة بفؤاده، ودموعه سماره. يا صاحب الوجه المليء نضارة وبشاشة لم يخفها إقتاره، حتى أحال بها الغليظ مسامحا، ونمى بحقل اليائسين بذاره، وهفت له بالفتح مثل حبيبة لهفا يجللها الحياء دياره، وغفت على كفيه مثل شغوفة بأبن، وفي جنبيه نام صغاره. الروح تحسبه الحبيب، فراشه حدق العيون، ورمشهن دثاره. كانت مدينته الولود مدينتي، فلذلك احتفلت به ذي قاره.
أعزائنا أحباءنا، كانت مدينته الولود مدينتي، فلذلك احتفلت به ذي قاره. هكذا ختم الشاعر حيدر خشان من العراق قصيدته المسمى ظمأ النهار، ليعلن بجمال أن كل المدن هي مكة والمدينة، وكل المدن لا سيما مدينة ذي قار مسقط رأس الشعر هي انتماء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا المعنى نختم لقاءنا الشعري دواوين الولاء. شكرا للمتابعة، ودمتم بود.
غدا ذكره لحنا بكل شفاه.
هو سيدي المصطفى، هو قدوتي وكفى، هو من غدا ذكره لحنا بكل شفاه. بالغ العلا بكمالي، كشف الدرج بجمالي، حسنت جميع خصالي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 291، عن علي عليه السلام: وقد عز الأشعث بن قيس عن ابن له قال: يا أشعث، إن تحزن على ابنك فقد استحقت منك ذلك الرحم، وإن تصبر ففي الله من كل مصيبة خلف. يا أشعث، إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور. يا أشعث، ابنك سرك وهو بلاء وفتنة، وحزنك وهو ثواب ورحمة. في الواقع في هذه الحكمة نتعلم كيف ينظر الإمام سلام الله عليه إلى قضية المصاب بالولد، وكيف يتعامل معه بطريقة تربوية إنسانية يحافظ على العقلانية ويثمن العواطف السليمة. فهو عندما عز الأشعث بن قيس في ابنه الذي توفي يخاطبه بكلام مليء بالحكمة والعزاء والتوجيه التربوي والإيماني: يا أشعاث، إن تحزن على ابنك فقد استحقت منك ذلك الرحم، أي أن حزنك على ولدك أمر طبيعي ومشروع، وهذا ما يقوم به كل إنسان لديه عاطفة إنسانية مودعة من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن الرحمة أي صلة القرابة تقتضي الرحمة والمودة، فمن الطبيعي أن يتأثر الإنسان لفقد أحبته وخصوصا الأبناء. الإمام لا يلومه على أصل الحزن بل يقره: وإن تصبر ففي الله من كل مصيبة خلف. يلفت سلام الله عليه النظر إلى أن الصبر هو الموقف الأفضل، فالله يعوض المؤمن عن كل مصيبة إما بالثواب العظيم أو بالبديل في الدنيا أو بالرحمة في الآخرة. وقد روى الشيخ الصدوق عليه الرحمة عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ولد واحد يقدمه الرجل أفضل من 70 ولدا يبقون بعده يدركون القائم سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه. أي هكذا يعامل مع من يصبر على فقدان فلذة قلبه.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وفي رواية تذكر بأن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قال لعثمان بن مضعون وقد مات ولده واشتد حزنه عليه: يا ابن مضعون، إن للجنة 8 أبواب وللنار 7 أبواب، أما يسرك أن لا تتأتي بابا منها إلا وجدت ابنك إلى جنبه آخذا بحجزتك يستشفع لك إلى ربك حتى يشفعه الله تعالى. عندما يسمع الإنسان المؤمن هذه الأحاديث من المعصومين فإنها تثلج قلبه وتطمئنه بأن هذا البلاء صحيح أنه صعب لكن الخير فيه لا يتصور. ثم أضاف الإمام عليه السلام في حكمته: يا أشعث، إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور. أي إنما جرى قد جرى، يعني القدر نافذ لا محالة سواء صبرت أم جزعت، لكن الفرق أن الصبر يمنحك الأجر والثواب بينما الجزع لا يغير شيئا من القدر بل يزيدك هما وحزنا وإثما وخسارة. بل وفي بعض الأحاديث حتى مع عدم الصبر هو أجور لشدة ألم الواقعة، كما عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ثواب المؤمن إذا مات من ولده الجنة، صبر أم لم يصبر. هذا يدل على شيء، يدل على عظمة الأجر على من صبر في فقد ولده، فإنه يعطى له الجنة إن لم يصبر، فما بال لمن صبر فإنه يعطى له درجات عالية من الجنة، والسعيد من دخل الجنة كما في قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ثم يقول: يا أشعث، ابنك سرك وهو بلاء وفتنة. أي حين كان ابنك حيا كنت تفرح به وتسر، لكن وجوده في الدنيا كان ابتلاء وامتحانا لك. هل تؤدي حقه، تربيه، تشكر الله عليه، أم تنشغل به عن طاعة الله؟ قد يكون هذا وقد يكون ذاك. فكثيرا ما نشاهد في حياتنا أن بعض الأولاد يجر الآباء إلى أمور لا تليق بهم، أو يصبحون سببا لأهانة الآباء واتهامهم بل وسقوط شأنهم في المجتمع، حتى وإن لم يكن للآباء دخل فيما قاموا به الأولاد. أي ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن المجتمع لا يميز كثيرا. فكما أن المجتمع يترحم على الوالدين عندما يصدر من الأبناء ما يفيد المجتمع، فإنه تارة لا يرحم الوالدين بل ويلعنهما بما فعله الأبن من سيئة في حق الآخرين، وقد يكون لا يرضى على فعلة الابن السيئة. ثم يقول عليه السلام: وحزنك وهو ثواب ورحمة. أي إن موته أحزنك، لكنه في الحقيقة صار لك بابا للثواب والرحمة إذا صبرت واحتسبت عند الله. فكأن حياة الولد كانت ابتلاء وموته صار سببا للرحمة، وفي بعض الأحاديث كما أشرت سببا لدخوله الجنة، وهي أمنية كل مؤمن. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة نودي في أطفال المؤمنين والمسلمين أن اخرجوا من قبوركم فيخرجون من قبورهم، ثم ينادى فيهم أن امضوا إلى الجنة زمراء فيقولون ربنا ووالدينا معنا، ثم ينادى فيهم ثانية أن امضوا إلى الجنة زمراء فيقولون ربنا ووالدينا معنا، ثم ينادى فيهم ثالثة أن امضوا إلى الجنة زمراء فيقولون ربنا ووالدينا، فيقول في الرابعة ووالديكم معكم، فيثبت كل طفل إلى أبويه فيأخذون بأيديهم فيدخلونهم الجنة. في هذه الحكمة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يعلم الأشعاث ومن خلاله جميع المؤمنين أن الفقدان جزء من القدر الذي لا يرد، وأن الموقف الصحيح هو الصبر والاحتساب. فعلى كل الأحوال أن القدر لا يرد بالجزاء، بل يتحول الصبر إلى رحمة وأجر. اللهم انزل على قلوبنا الصبر، وألهمنا السلوان، واغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
التاسعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بسلمية برنامج إيران النووي. إصابة 3 مدنيين إثر استهداف مسيرة للاحتلال منزلا في بلدة شبعة جنوبية لبنان. وكتائب القسام تسلم الصليب الأحمر جثتي أسيرين إسرائيليين وفقا لبنود اتفاق غزة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أكدت طهران أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على علم تام بالطابع السلمي لبرنامج إيران النووي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي اعتبر تصريحات غروسي عاملا مهدا للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، داعيا إياه إلى تجنب الإدلاء بمزاعم لا أساس لها من الصحة. وكان غروسي ادعى أن إيران لا تقوم في الوقت الحاضر بالتخصيب بصورة فعالة، وأن صور الأقمار الصناعية لم تظهر أي علائم على الإسراع في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق كميات ما قبل العدوان. اعتبر وزير الخارجية الإيراني مسألة إعادة فتح المعبر الحدودي بين إيران وأذربيجان من أبرز القضايا المطروحة في العلاقات بين البلدين. وأكد عباس عراقشي أن باكو وعدت بدراسة الموضوع وإعادة النظر فيه، مضيفا أن طهران لا تزال بانتظار تنفيذ هذا الوعد. وأوضح عراقشي أن الجانب الأذربيجاني يدعي أن إغلاق الحدود يشمل جميع الدول وليس إيران فقط، موضحا أن طهران تتوقع من باكو اتخاذ خطوات عملية لإعادة فتح المعبر أمام حركة المسافرين في أسرع وقت ممكن. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية بإصابة 3 مدنيين جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة على أحد المنازل في بلدة شبعة جنوب البلاد. وأكدت المصادر شن مسيرة أخرى